الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتطوير التبادلات التجارية مع الخارج من أولويات حكومته. طهران تؤكد أن نافذة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة، لكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد. موسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مخاطبا سفراء إيران الجدد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد هو أولوية للحكومة، ويجب إعطاء الأولوية لتطوير التبادلات التجارية وتوسيع العلاقة الاقتصادية. وأكد رئيسي خلال لقائه سفراء لإيران في 10 دول بالعالم أن التفاعل الأقصى والواسع من جميع دول العالم على أساس مبادئ الشموخ والحكمة والمصلحة هي النهج الرئيسي لسياسة الحكومة الخارجية، مشددا على ضرورة السعي لتطوير المبادلات التجارية وتوسيع العلاقة الاقتصادية خلال مهام عمل السفراء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن نافذة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة، وإذا ما أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية أضاف أمير عبداللهيان أن طهران أبلغت واشنطن بوضوح عبر وسطاء أنها ما زالت على طريق الاتفاق، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي بعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغايرة لمواقفه الإعلامية. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية لطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أحبطت هجوما للقوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، وقد تمكنت القوات الروسية من صد الهجوم. وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة استخدمتها القوات الأوكرانية لاستهداف القرم، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في صفوف القوات الروسية. من جهة أخرى شنت القوات الروسية هجوما على بخموت استخدمت فيها الطائرات المسيرة، ونفذت إنزالا جويا لتطويق المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. إلى الأراضي المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس. ففي جنين وبيت لحم والخليل وبلدات كفر عقب وبدو والعيزرية في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني منازل المواطنين واعتقلت 10 فلسطينيين بينهم أسرى محررين عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها. وفي سياق متصل أكدت مجموعة جبع التابعة لسرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، لافتة إلى استهداف قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة بوابل من الرصاص. شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت 20 فلسطينيا بينهم أسرى محررين بحجة أنهم مطلوبون. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى الزميل فارس الصرفندي من رام الله.
الجيش الإسرائيلي في بيان له أكد أنه قام على مدار الساعات الماضية بحملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس لمن أسماهم مطلوبون لأجهزته الأمنية، وأنه تم تحويل من تم اعتقالهم للأجهزة الأمنية وتحديدا لجهاز الأمن العام الشباك للتحقيق معهم. طبعا عمليات الاعتقالات في مدينة القدس ومن خلال متابعتنا في الأيام الماضية واضح تماما أننا نتحدث عن زيادة تحديدا في القدس وضواحي القدس، مثل كما قلنا مثل كفر عقب، مثل بيت حنينة، مثل العزرية. الجيش الإسرائيلي لا ينكر بأنه من خلال تقديرات أمنية بدأ يستعد لما يسمى أو لبداية شهر رمضان المبارك، خوفا مما يسميه التصعيد المحتمل في مدينة القدس المحتلة، حتى أن لدينا بعض الشهادات من مواطنين في مدينة القدس تم طلبهم لجهاز الأمن العام الشباك، وطلب منهم أن لا يكونوا متواجدين في مدينة القدس على مدار شهر رمضان، ومنهم من تم إعطاؤهم أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر كامل، ومنهم من يعني منهم معتقلين سابقين وأسرى محررين لم يتم اعتقالهم على مدار 15 عاما تم طلبهم لأجهزة الأمن الإسرائيلية والتحقيق معهم وإبلاغهم بأنه إذا ما اقتربوا من مدينة القدس على مدار شهر رمضان فإنه سيتم اعتقالهم اعتقالا إداريا. إذن ما نستنتج من هذه الحملة هو أن الاحتلال الإسرائيلي متخوف جدا من بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيكون خلال تقريبا مع نهاية الشهر الحالي خلال 23 يوم أو 24 يوم طبعا. وأيضا يجب أن نفهم بأنه الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو لن يوقف عمليات الاقتحام في المسجد الأقصى، ولذلك يخشى من تصادم مع طبعا توجه المئات أو الآلاف من الفلسطينيين من كل فلسطين المحتلة لإحياء الأيام شهر رمضان في المسجد الأقصى.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين الصهاينة وشرطة العدو خلال احتجاجات حاشدة خرجت في تل أبيب تنديدا بما يسمى مشاريع الإصلاحات القضائية. وأغلق المتظاهرون طرقا مركزية مخترقي حواجز الشرطة في محاولتهم الوصول إلى شبكة شوارع أيالون السريعة في الأراضي المحتلة. ودعا وزير ما يسمى بالأمن الصهيوني بن غفير إلى التعامل بشدة مع كل متظاهر لا يستجيب لدعوات التهدئة لإيقاف التظاهرات التي باتت تهدد تماسك جيش الاحتلال. افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي الخميس اجتماعا لمجموعة العشرين في نيودلهي بدعوة بلدانها إلى تخطي انقساماتها حول أوكرانيا، معتبرا أن الحوكمة العالمية فشلت في الابتلاء بالتحديات العاجلة التي يواجهها العالم. وقال مودي في كلمة مسجلة مسبقا خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية العشرين إن تجربة السنوات القليلة الماضية تظهر بوضوح فشل الحوكمة العالمية. وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي أعلن مسبقا بأن الاتحاد لن يؤيد البيان الختامي للقاء الوزاري لمجموعة العشرين إذا لم يتضمن إدانة للحرب في أوكرانيا، داعيا الهند للعمل خلال هذه الفعالية لتحقيق تفاهم مشترك لوقف هذا النزاع. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداد المنظمة الدولية لدعم جهود بناء المؤسسات القوية والإصلاح الاقتصادي في العراق. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعا غوتريش المجتمع الدولي لدعم العراقيين في معالجة التحديات المناخية وملف النازحين. انتهت نشرتنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 46. نشرة الأخبار والتقارير في 5 تماما، عند 15:10 تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة. نقدم لحضراتكم برنامج أدب المقاومة في 15:22، يليه كلامكم نورا. على رأس الساعة، أي في 6:00 تماما، زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات ذكر الحكيم في 6:15. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 6:18. من سيرة الصالحين في 6:24. بعد ذلك يأتيكم برنامج دواوين الولاء. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
أحبائنا الحلوين، كلنا نذهب يوميا إلى المدرسة ونعود إلى البيت.
نعم، كل الآباء يذهبون يوميا إلى العمل ويعودون إلى البيت،
وكذلك نتجول في السوق لنشتري أشياء للبيت وأشياء خاصة بنا.
أحسنت يا حنان، من أجل كل ذلك يا أصدقائنا الحلوين يجب علينا أن نعبر الشارع في كل الأحوال.
يجب علينا أن نعبر الشارع حتى نصل المدرسة.
نعبر الشارع حتى نعود إلى البيت.
نعبر الشارع حتى نتجول في السوق.
نعم يا أصدقاء، أليس كذلك؟
نعم. فقرة قصة اليوم يا أصدقائنا ستكون عن موضوع مهم وحساس جدا.
لماذا يا حنان؟ الموضوع مهم وحساس جدا؟
سأقول لك يا جنان. طيب. ولأصدقائنا. لأنه يوفر لكم يا أصدقائنا السلامة ويوفر لكم الأمان أيضا.
يا إلهي، أكيد إنه موضوع مهم وحساس جدا، وماذا يوفر لنا أيضا يا حنان؟
يوفر الأمان للآخرين في نفس الوقت. يعني ليس فقط يوفر الأمان لنا بل للآخرين أيضا.
أحسنتي، وكما تحدثنا عنه قبل قليل، مثلا موضوع العبور من الأماكن المخصصة، عدم العبور من أي مكان آخر قد يعرض حياتكم للخطر لا سامح الله.
نعم، إذن تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم حول هذا الموضوع.
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، عند الصباح تجمع أطفال المدرسة في الساحة بانتظار أن يصل المعلم الذي وعدهم أن يأخذهم في رحلة قصيرة يشرح لهم قواعد المرور والأماكن المخصصة للعبور في الشارع. عندها
السلام عليكم يا أولادي.
وعليكم السلام أستاذنا الغالي.
هل كلكم حاضرون؟
نعم أستاذنا، كلنا حاضرون.
اليوم سوف نأخذكم في رحلة قصيرة لكنها مفيدة جدا. سوف أشرح لكم في هذه الرحلة قواعد المرور والعبور من الأماكن المخصصة في الشارع.
إلى أين سوف نذهب أستاذ؟
سوف نذهب في نزهة قريبة من المدرسة، هناك عند بداية الشارع العام.
فقط عند الشارع العام يا أستاذ؟ ألا نذهب إلى الحديقة المقابلة للشارع؟
نعم يا شاكر، سوف نعبر الشارع ونصل إلى الحديقة المقابلة للشارع.
هذا جميل. هذا رائع يا أستاذ. ستكون جولة جميلة في الحديقة.
نعم يا أصدقاء.
أستاذ.
نعم.
وما هي قواعد العبور؟
يا رائد، عندما سنصل هناك قرب الشارع سوف أبدأ بالشرح والتوضيح. طيب،
أنا أعرف قواعد العبور يا أستاذ.
هذا جيد يا شاكر. لما نصل سوف أسألك سؤالا ويمكنك أن تجيب.
شكرا يا أستاذ.
ألا يمكن أن آتي بدراجة الهوائية يا أستاذ؟
لا طبعا يا حميد لا.
لماذا يا أستاذ؟
لأننا سنتجول مشيا على الأقدام وسنعبر الشارع أيضا مشيا على الأقدام.
يا أستاذ، وهل هناك خطورة لو ركبنا الدراجة الهوائية وعبرنا الشارع؟
طبعا، إن عبور الشارع بالدراجة الهوائية يعتبر خطرا كبيرا يا شاكر.
لماذا يا أستاذ؟
عليكم يا أحبائي قبل كل شيء أن تهتموا دائما بالقوانين وتكونوا منظمين، وكما يقول الحديث الله الله في نظم أموركم. وأما يا شاكر، جوابك هو من قواعد العبور. أولاً، ألا تعبر الشارع وأنت على دراجتك. يجب أن تمسك بدراجتك بجانبك وتنتظر الإشارة الضوئية الخضراء ثم تعبر. عندما تصل إلى الجانب الثاني يمكنك أن تقود دراجتك من جديد وتذهب به. هيا هيا بنا يا أولاد، هيا.
وصلنا إلى الشارع العام.
نعم يا أولادي، والآن أطلب منكم الانتباه.
يعني لا نعبر الآن يا أستاذ؟
طبعا لا. انظروا جيدا، لا زالت الإشارة الضوئية حمراء. هذا يعني علينا أن ننتظر حتى تصبح خضراء.
ولكن أحيانا يكون الشارع خاليا من السيارات يا أستاذ، رغم أن الإشارة حمراء. هل نعبر يا أستاذ؟
نعم.
بارك الله بك يا شاكر، أقول لك لا. لا تعبر الشارع. العبور ممنوع بتاتا إذا كانت الإشارة حمراء، حتى ولو كان الشارع خاليا من السيارات.
وهل نعبر الآن يا أستاذ؟
الآن أصبحت الإشارة الضوئية خضراء. انظروا، لقد توقفت السيارة، إذن مسموح لنا الآن العبور.
فقط عندما تكون الإشارة خضراء يمكن أن نكون في أمان وسلامة.
بارك الله بك، اسمعوني كلكم جيدا يا أولاد.
تفضل يا
أستاذ.
الآن قد عبرنا الشارع وأصبحنا في الجهة الثانية.
نعم يا أستاذ.
طيب، يجب أن تعرفوا أن الشارع يشكل خطراً على حياتكم لو تماهلتم في تطبيق القانون.
صحيح. وكيف يا أستاذ؟
هناك قواعد عديدة تخص العبور من الأماكن المخصصة وتخص أشياء أخرى للمرور.
وما هي يا أستاذ؟
نعم يا رائد وأنت يا شاكر، عندما نشاهد شرطي المرور واقفاً في الشارع علينا الانتباه إليه جيداً.
كيف يا أستاذ؟
أحياناً تكون الإشارة خضراء ونريد العبور من الأماكن المخصصة.
نعم.
ولكن نلاحظ شرطي المرور وهو يؤشر ويسمح للسيارات بالمسير.
نعم، لقد شاهدت
ذلك. لذلك عليكم الانتظار والصبر حتى يأذن لكم شرطي المرور بالعبور.
يعني يا أستاذ، حتى لو كانت الإشارة الضوئية خضراء لا نعبر؟
نعم يا حميد، لو كان هناك شرطي مرور يجب الانتباه إليه جيدا. إذا لم يؤشر للسيارات بالمسير بعد ذلك عليكم بالعبور.
أستاذ، عندي سؤال.
تفضل يا شاكر.
أحيانا يكون الشارع باتجاهين، يعني أن هناك سيارات قادمة من اليسار وسيارات قادمة من اليمين.
بارك الله بك يا شاكر، هذا سؤال جيد.
ماذا
نفعل؟ صحيح يا أستاذ، في هذه الحالة ماذا نفعل؟
في كل الأحوال عليكم قبل العبور من الأماكن المخصصة أن تنظروا في الاتجاهين جيدا.
حتى لو عبرنا من الأماكن المخصصة؟
نعم، حتى لو عبرنا من الأماكن المخصصة فيجب أن ننظر يمينا وشمالا لكي نطمئن جيدا ثم نعبر.
هذا صحيح.
Thank you.
أستاذ، هناك أحيانا بعض الجسور المخصصة لعبور المشاة أيضا.
لو كان هناك جسر لعبور المشاة يكون أفضل طبعا من العبور من الأماكن المخصصة في الشارع.
أستاذ، أنت قبل قليل قلت ممنوع العبور بدراجتنا الهوائية.
نعم قلت ذلك يا أستاذ.
هذا صحيح.
لماذا؟
لأن العبور بالدراجة الهوائية يسبب الارتباك في الشارع. ربما تسقط من على دراجتك.
هذا صحيح.
ربما لا تنتبه جيدا للإشارة الضوئية، وربما تأتي دراجة أخرى بالاتجاه المعاكس.
نعم.
فتحدث مشكلة وأنت في الشارع.
وما الحل يا أستاذ؟
الحل هو أنك لا تقود الدراجة الهوائية، بل تمسك بها بجانبك وتعبر الشارع، ثم تستطيع أن تقودها عندما تصبح في الجانب الآخر.
أستاذ أستاذ.
نعم يا رائد.
ماذا لو توقفت الإشارة الضوئية عن العمل؟
بارك الله بك يا ولدي. عندما تجدون أن الإشارة الضوئية معطلة، عليكم في هذه الحالة النظر بالاتجاهين والتأكد من خلو الشارع من السيارات، ثم تعبرون.
أستاذ، لكني أخاف أن أعبر في هذه الحالة.
لماذا يا حميد؟
ربما تأتي سيارة مسرعة وتدهسني.
لا يا حميد، عادة سائقو السيارات يخففون السرعة قرب خطوط العبور.
صحيح.
يعني قرب الأماكن المخصصة للعبور.
أستاذ.
نعم.
ماذا لو كان الشارع خاليا تماما من السيارات؟
جيد.
فقررت أن أعبر من غير الأماكن المخصصة للعبور.
نعم. من لا يعبر من الأماكن المخصصة للعبور سوف يعرض نفسه للخطر فجأة. وكذلك سوف يعرض سائق السيارات إلى الخطر أيضا.
ولكن يكون الشارع أحيانا خاليا من السيارات.
نعم يا رائد، وأنتم يا أولاد في كل الأحوال لا يجوز العبور، فالسيارات عادة تسير بسرعة عالية. لذلك يمكن أن تظهر سيارة فجأة.
فجأة. يا أستاذ، فعلا كانت جولة ممتعة ومفيدة.
هذا
صحيح.
المهم أنكم لا تنسون ما قلته لكم.
لا يا أستاذ.
تذكروا جيدا يا أولادي أنكم لو التزمتم بقواعد العبور فسوف تحافظون على سلامتكم وسلامة الآخرين أيضا.
شكرا لك يا أستاذ.
شكرا لكم يا أولادي. والآن هيا بنا لنعود إلى المدرسة.
نعم. هيا
يا أصدقاء.
هيا.
وهكذا يا أصدقائنا تعلمنا قواعد العبور من الأماكن المخصصة لكي نحافظ على سلامتنا وسلامة الآخرين. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
Da 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 ra, da 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 ra. أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة.
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة. واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره. وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة. احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
لو شفت اللون الأحمر بالشارع وكل ما تقف معناها لازم توقف والما يوقف متخلف. لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف؟ فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل، لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل، أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل، تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واطمن، واعرف ان القيادة ذوق واحساسات وفن، واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن، لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر لو شفت
خل بالك دوم بدربك لا تتحكى بنقالك، لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالي، لا تتعدى عالقانون وخلي هالشي في بالي، واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره.
أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارات، لا تطوفون الإشارة وهي حمراء، ترى ما أوصيكم.
أحبتنا الحلوين، عندما نعبر الشارع علينا أن ننتبه جيدا. إلى ماذا ننتبه يا حنان؟
علينا أن ننتبه إلى إشارات المرور الضوئية.
أحسنتي، عندما تكون الإشارة حمراء علينا؟
علينا الانتظار.
عندما تصبح الإشارة خضراء
يمكن لنا العبور بأمان.
وأحيانا يا أحبائنا إذا شاهدنا شرطي المرور واقفا في الشارع قرب الإشارة الضوئية
علينا أن ننتبه إلى شرطي المرور أكثر.
نعم.
فربما تصبح الإشارة الضوئية خضراء.
أها.
ولكن شرطي المرور لا يسمح لنا بالعبور.
نعم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نعبر الشارع من مناطق مخصصة للعبور، هي عبارة عن خطوط بيضاء مخصصة للعبور لحماية من الأخطار، أخطار السيارات والدراجات، رائدتين حتى الحماية من حوادث السيارات والدراجات. إذا شفت شخصا كبيرا في العمر ساعده على عبور الشارع حتى نحصل أجر وثواب. طهرة عواد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
تذكروا يا أعزائنا الحلوين أن العبور من الأماكن المخصصة يضمن سلامتنا وسلامة الآخرين،
بينما فعندما يعبر البعض من غير الأماكن المخصصة فهو يعرض نفسه للخطر ويعرض حياة الآخرين أيضا للخطر.
لذلك علينا يا أصدقاء أن نتقيد ونلتزم جيدا بقواعد العبور من الأماكن المخصصة
حتى لا نسبب الارتباك في الشارع ولا نسبب حصول حوادث مرورية تشكل خطرا علينا وعلى الآخرين.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف. اجتمع ثلاثة من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام الناس عليهم.
قال البخيل الأول: سأرسم دائرة على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط بداخلها لي والمال الذي يسقط خارجها للفقراء.
قال البخيل الثاني: أما أنا فسأرسم خطا على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي على يمين الخط لي والمال الذي على شمال الخط للفقراء.
هنا قال الثالث وكان أشدهم بخلا: أما أنا فسأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط على الأرض لي والمال الذي يبقى معلقا في السماء فهو للفقراء.
الأعزاء، إن الالتزام بقواعد العبور من الأماكن المخصصة هو دليل التعلم الصحيح والأخلاق الحسنة والآداب العامة التي يجب أن نتحلى بها دائما.
الأولاد الذين يلتزمون بإشارات المرور يا أصدقائنا هم أولاد مهذبون وأولاد مجتهدون في المدرسة ومجتهدون في البيت.
إذن يا أحبتنا الحلوين، علينا دائما أن نكون ملتزمين بالعبور من الأماكن المخصصة، وبالكل أن نكون ملتزمين إن شاء الله بقوانين المدينة والبلد بأجمعه. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أنه ذكر في القرآن الكريم 23 اسما للماء، ومنها الصديد، ماء المهل، ماء الأرض، ماء الشرب، الماء الأجاج، الماء الطهور، الماء غير الآسن، الماء المهين، الماء المبارك وغيرها؟
ها هل تعلمون يا أحبائنا أن شرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير من الأمراض مثل الصداع وألام المفاصل والسمنة وغيرها؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا، أصدقائنا، كان يا مكان، كان هناك رجل عجوز جالسا مع ابنه الشاب، وفجأة طرق الباب، فذهب ابنه ليفتح الباب، فوجد رجلا غريبا يدخل من الباب دون حتى أن يسلم، متوجها نحو والد العجوز قائلا له: كفاك تماطلا في سداد دينك، فقد صبرت عليك كثيرا وقد نفد صبري، اتق الله. فحزن الابن على رؤية أبيه في هذا الموقف الصعب وأخذ يبكي، ثم سأل الرجل: كم يدين لك أبي من مال؟ فقال له: 100,000. فقال الشاب: حسنا، انتظر هنا. وذهب الشاب ليحضر ما معه من مال، وأعطاه 25,000 كان قد احتفظ بها لزواجه، أعطاه للرجل وقال له: هذه دفعة من المبلغ المطلوب على أن تترك أبي وشأنه، وأنا أعطيك مالك. فأخذ الأب بالبكاء وطالب الرجل الدائن أن يعطيه مهلة أخرى ويترك المال لابنه لأنه مال زواجه.
نعم يا أصدقائنا، رفض الرجل وانصرف، ثم عاد الشاب إلى أبيه وأخذ يقبل جبينه وقال له: يا أبي، أنت أكبر من هذا المبلغ وكل شيء في وقته. حينها قبل الأب ابنه وأجهش بالبكاء قائلا له: ربي يرضى عنك يا بني وينير طريقك. وفي اليوم التالي أصدقائنا، وبينما كان الابن يعمل في وظيفته، حضر إليه أحد أصدقائه الذين لم يرهم منذ مدة طويلة، وبعد السلام قال الرجل: يا صديقي، كنت في الأمس مع أحد كبار رجال الأعمال وطلب مني أن أبحث له عن رجل أمين وصاحب أخلاق عالية ومخلص ويستطيع أن يدبر الأعمال، فلم أجد شخصا أعرفه يتمتع بهذه الصفات غيرك، فما رأيك باستلام العمل وتقديم استقالاتك من هذه الوظيفة ونذهب لمقابلة رجل الأعمال في المساء؟ ففرح الشاب وقال: إنها دعوة والدي، قد استجاب لها الله.
وفي المساء يا أصدقائنا كان الموعد بين الشاب ورجل الأعمال، وارتاح له الرجل كثيرا، فسأله عن راتبه، قال له: هو 5,000. فقال له الرجل: اذهب غدا وقدم استقالتك، وراتبك اعتبره من الآن 15,000 بالإضافة إلى عمولة الأرباح وبدل سكن وراتب 6 أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك. فما إن سمع الشاب هذا الكلام حتى بكى بكاء شديدا وهو يقول: أبشر بالخير يا والدي، أبشر بالخير. فسأله رجل الأعمال عن السبب الذي يبكيه، فأخبره ما حصل، فأمر رجل الأعمال بسداد ديون والده، فهذا هو جزاء بر الوالدين.
أحبائنا، أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن للإنسان أن يعيش كل يوم وهو يحاسب نفسه على ما عمله. جاء في كتابي نهج الشهادة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعض.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي سلام الله عليه والسلطة، والتي بدأت منذ أيام طفولة الإمام عليه السلام.
يوجد حديث حول طفولة الإمام الهادي عليه السلام حينما أحضر المعتصم في عام 218 للهجرة الإمام الجواد عليه السلام قبل شهادته بسنتين من المدينة إلى بغداد، وبقي الإمام الهادي عليه السلام حينها مع أهله في المدينة، والذي كان وقتها بعمر 6 سنوات. وبعد أن أحضر الإمام الجواد عليه السلام إلى بغداد، سأل المعتصم عن أسرته وأهله، وعندما سمع أن ابنه البكر علي بن محمد ابن 6 سنوات قال إنه خطر ويجب أن نفكر بحل له، وقد أمر المعتصم رجلا من أقاربه أن يذهب من بغداد إلى المدينة وأن يجد فيها من هو عدو لأهل البيت وأن يودع عنده هذا الطفل ليكون معلما له ويربيه ليصبح عدوا لأسرته ومنسجما مع الجهاز الحاكم. فجاء هذا الشخص من بغداد إلى المدينة واختار أحد علمائها وهو المدعو الجنيدي الذي كان من أشد المعارضين والمعاندين لأهل البيت عليهم السلام، وكان في المدينة عدد من أمثال هؤلاء العلماء لينهضوا بهذا العمل، وقال له إنني مأمور أن أجعلك مربيا ومؤدبا لهذا الطفل، ولا ينبغي أن تسمح لأي شخص بالتواصل والارتباط معه، وأريدك أن تربيه بهذه الطريقة وبهذا الشكل. وقد سجل التاريخ اسم هذا الشخص الجنيدي، وكان الإمام الهادي عليه السلام كما ذكرت بعمر 6 سنوات في ذلك الوقت، والأمر كان أمر الحكومة، فمن الذي يستطيع أن يعترض على مثل هذا الأمر؟ بعد مدة جاء أحد المقربين من الجهاز الحاكم ليطلع على الجنيدي ويسأل عن أحوال ذلك الطفل الذي أودعه إياه، فقال الجنيدي أي طفل هذا؟ أهذا هو الطفل؟ إنني أبين له مسألة في الأدب فيبين لي أبوابا من الأدب حيث أتعلم منه، فأين درس هذا الطفل وتعلم؟ وأحيانا أطلب منه عندما يدخل إلى الحجرة أن يقرأ سورة من القرآن، وعندما يدخل وهو يريد أذيته طبعا يسأل أي سورة أقرأ، فأقول له اقرأ سورة كبيرة كسورة آل عمران مثلا، فيقرأها علي ويبين لي مواضع الإشكال في قراءتها. إنهم علماء وحفاظ للقرآن وعلماء بالتأويل والتفسير، أي طفل هذا؟ وقد استمر ارتباط هذا الطفل الذي كان في الظاهر طفلا ولكنه ولي الله وآتيناه الحكم صبيا، استمر ارتباطه مع هذا الأستاذ لمدة، وأصبح هذا الأستاذ من الشيعة المخلصين لأهل البيت ومن تلامذة الإمام الهادي. يقول سعد الشيرازي ذهب غلام ليأتي بالماء فحمله النهر معه. لقد كان النصر حليفهم في جميع الميادين وهزموهم جميعا في كل المواضع، فدعبل الذي كان معارضا لكل الخلفاء العباسيين وذم آباءهم في أشعاره وترك لكل واحد منهم سجلا في التاريخ كان له عدة أبيات حول المعتصم، يقول فيه إننا قرأنا في الكتب أن بني العباس هم 7 خلفاء والآن يقولون لنا 8، فمن هو 8؟ وأراد أن يشبههم بأصحاب الكهف الذين كان كلبهم 8، ثم يقول بعدها فأين أنت من ذاك الكلب؟ فذاك الكلب لم يرتكب أي معصية أو ذنب بين يدي الله، وأنت مليء بالذنوب والمعاصي، ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا عن 8 لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 خيار إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. وقد أحضروا الإمام من المدينة إلى سمراء ليكون تحت مراقبتهم، ولكنهم وجدوا أنه ما من فائدة. فلو اطلعتم على حالات هؤلاء الأئمة الثلاثة في المناقب، أي كتاب مناقب آل أبي طالب وغيرها، لالتفتتم إلى أن شبكة العلاقات الشيعية في زمان هؤلاء الثلاثة كانت أكثر منها في زمان الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام. فكانت ترسل إليهم الكتب والرسائل من أقصى نقاط العالم، وكذلك الأموال والمسائل، في حين أنهم كانوا يعيشون ضمن نطاق ضيق. وقد أضحى الإمام الهادي عليه السلام في سامراء محبوبا من قبل الناس، وكان الجميع يحترمونه ولم يكن يتعرض لأي إهانة. ثم فيما بعد وعند وفاته انقلب حال المدينة كلها، وهذا الأمر تكرر مع الإمام العسكري عليه السلام. وهناك أدرك الحكام وجود سر ما، وكان عليهم أن يشخصوه ويتعاملوا معه، فالتفتوا إلى قضية القدسية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.